حرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب يحمي ألف عارين فأر أسودك رنت فيك جنين لحن صمودك
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعي الكرام السلام عليكم وحييكم في حصاد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية قائد الثورة الإسلامية يقول إن أهم دور قام به الشهيد سليماني هو إحياء جبهة المقاومة في المنطقة الاحتلال يرتكب 12 مجزرة ضد المدنيين راح ضحيتها نحو 450 شهيدا ومصابا واندلاع اشتباكات ومواجهات ضارية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بعد اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال وإلى التفاصيل أهلا بكم قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن انتشار صيت واسم وذكرى وصفات الشهيد سليماني يعود إلى صدقه وأهم دور وخدمة لهذا الشهيد الجليل هو إحياء محور المقاومة في المنطقة وأضاف قائد الثورة الإسلامية خلال لقائه عائلة القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني أن المقاومة في غزة منذ ما يقرب من 3 أشهر هي بسبب وجود محور المقاومة وقد بذل الشهيد سليماني الكثير من الجهود لإحياء هذه الجبهة وواصل هذا العمل بنفس الإخلاص والحكمة والأخلاق مضيفا أنه يجب أن يستمر خطو تعزيز جبهة المقاومة استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي أكبر أحمديان في العاصمة طهران المتحدث باسم حركة أنصار الله ورئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام وتطرق الجانبان خلال اللقاء للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين طهران وصنعاء والتطورات الأمنية في المنطقة وأشاد أحمديان بصمود الحكومة والشعب في اليمن خلال سنوات الصعاب كما أثنى على إجراءات صنعاء الشجاعة لدعم الشعب الفلسطيني في صد العدوان والهجمات الوحشية من جانب الاحتلال الإسرائيلي طلقت فعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر الحاج قاسم سليماني ورفيقه أبو مهدي المهندس في مناطق مختلفة في أنحاء العراق وبدأت الفعاليات من خلال مسيرات وندوات في مختلف المحافظات العراقية وقالت مديرية إعلام الحج الشعبي أنه تم تنظيم مهرجان في العاصمة بغداد لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر بمشاركة غفيرة من الشخصيات والقادة السياسيين والأمنيين ورؤساء العشائر العراقية وحول الفعاليات الشعبية والحكومية التي يشهدها العراق بمناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر نستمع إلى الزميل نبيل بهروز من بغداد
يحيي العراق الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس مناسبة يستذكر فيها العراقيون دور هذين القائدين في تحرير البلاد من تنظيم داعش وإرساء الأمن والاستقرار كما يستقرؤون مسلسل الجرائم الأمريكية ضد بلاد الرافدين الذي ما زال مستمرا حتى الساعة رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي الذي كان رئيسا للوزراء عندما تعرض العراق لهجمة داعش الإرهابية قدم شهادته للتاريخ حول دور الشهيد قاسم سليماني في تلك الفترة الحرجة التي مر بها العراق واستذكر السفير الإيراني حقبة احتلال داعش للمحافظات العراقية بالقول إن خطة داعمي داعش كانت إقامة دولة لهؤلاء الإرهابيين لولا فتوى الجهاد الكفائي الصادرة من النجف الأشرف
كانت خطة الداعمين الأجانب لداعش هي إقامة حكم من الرعب على أجزاء من الأراضي العراقية على مدى طويل. لكن طويت صفحة هذه الجماعة الإرهابية بتضحيات كثيرة، وبفضل فتوى المرجعية الرشيدة والشجاعة والشجاعة في النجف الأشرف التي أدت إلى تشكيل الحشد الشعبي.
وشهدت المحافظات العراقية فعاليات الشهادة والسيادة لإحياء ذكرى قادة النصر، والتي تستغرق 10 أيام، فعاليات ارتفعت فيها مطالبات إنهاء الوجود الأمريكي على أرض الرافدين باعتباره مزعزعا للأمن والاستقرار للبلاد.
4 أعوام على استشهاد قائدي النصر، ومدرسة وأهداف الشهيدين حية وتتفاعل معها الأمم والشعوب، وتحشر مرتكبي جريمة المطار في زاوية الفشل والتراجع.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن الأزمة الفلسطينية تعود إلى 75 عاما من الاحتلال والجرائم، مؤكدا أن دور بريطانيا بات جليا في هذه القضايا. وفي اتصال مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، دان عبد اللهيان صمت الغرب حيال الجرائم، وأكد أنه لا ينبغي السماح باستمرار المجازر بحق الفلسطينيين، بينما يتم اعتبار إيقاف سفينة صهيونية بالبحر الأحمر بأنه تهديد للأمن البحري، محذرا من أن الرد الإيراني على أي مغامرة أو اعتداء إسرائيلي سيكون قويا ويبعث على الندامة. بدوره دعا كاميرون إيران إلى بذل الجهود لمنع توسع دائرة الحرب في المنطقة واستهداف الملاحة البحرية. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استشهاد 10 من عناصر سلاح البحرية أثر اعتداء أمريكي على 3 زوارق أثناء أداء واجبهم الإنساني والأخلاقي. وحمل العميد سريع واشنطن تبعات هذه الجريمة وتداعياتها، مؤكدا أن تحركات الأمريكان بالبحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنع اليمن من أداء واجبه نصرة لفلسطين. وفيما نصح الدول بعدم الانجرار مع الخطة الأمريكية لإشعال الصراع في البحر الأحمر، أكد أن اليمن لن يتردد بالتصدي لأي عدوان، وأشار إلى تنفيذ عملية ضد سفينة حاويات كانت متجهة لموانئ الاحتلال، مشددا على أمن البلاحة البحرية لكل الوجهات باستثناء كيان الاحتلال. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 12 مجزرة جديدة بالساعات 24 الماضية ضد المدنيين، راح ضحيتها 150 شهيدا و286 جريحا. وقالت الوزارة أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 21,822 شهيدا، بينهم 312 كادرا صحيا وأكثر من 56,400 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. وحذرت من مخاطر المجاعة والجفاف تصيب نحو 2 مليون نازح ومشرد يفتقدون للمأوى المناسب والماء والطعام والدواء والأمان. للمزيد حول استمرار القصف الصهيوني على قطاع غزة، تابعوا الصحفية إسراء البحيصي من هناك.
هناك 6 شهداء على الأقل وعشرات المصابين في استهداف منطقة سوق الفزب في جنوب خان يونس، وهناك أيضا استهداف غرب الحي النمساوي بالقرب من الأبراج أيضا في خان يونس، وبالتالي وصل عدد الآن من الشهداء هناك نحو 8 شهداء وصلوا في اللحظة الأخيرة لمستشفى ناصر، بالإضافة إلى شهداء أيضا وصلوا جراء استهداف الاحتلال بشكل مستمر من قبل المدفعية الإسرائيلية لشرق شارع صلاح الدين، تحديدا مخيم البريج ومخيم المغازي، يعني طوال الفترة الماضية طوال الساعة الأخيرة، وهناك قصف مدفعي متواصل في شارع صلاح الدين الذي يقطع بشكل طولي قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، والذي عمليا الاحتلال يمنع الحركة فيه في غزة والشمال الشمال وفي خان يونس والجنوب. المنطقة الوسط الآن يبدو أنها على وشك أن تتقدم فيها الدبابات الإسرائيلية وتمنع فيها الحركة بالكامل، ولذلك عمليا الحركة الآن تكون مخاطرة كبيرة لكل من يتحرك في شارع صلاح الدين. أيضا هناك قصف مدفعي عنيف في حي الشجاعية بلغنا عنه قبل قليل، هناك إطلاق نار مستمر وقصف مدفعي شديد جدا في منطقة شرق الشجاعية، وأيضا في حي الزيتون الذي استشهد فيه اليوم 48 شهيدا، وكذلك هناك قصف كثيف في المناطق الشمالية وفي جباليا تحديدا، لا سيما في ظل أن الاحتلال يحاول حتى اللحظة أن يسيطر على مخيم جباليا، لكنه لم يستطع بعد أن يمنع عملية الاشتباك مع المقاومة التي لا تزال تشتبك معه بمختلف وسائلها القتالية.
أعلنت المقاومة الفلسطينية استهداف طائرة أباتشي للاحتلال الجنوبية حي الزيتون في مدينة غزة بصاروخ سام 7، وأسقطت كتائب القسام طائرة استطلاع تجسسية في بيت لاهية، وقالت إن مقاتليها استهدفوا قوة خاصة بحي التفاح واشتبكوا مع أفرادها، مؤكدة تدمير آليات واستهداف تجمع الآليات وجنود الاحتلال جنوب القطاع. بدورها أعلنت سرايا القدس تفجير فتحة نفق بقوة صهيونية مخلفة قتلى وجرحى بين أفرادها، وأكدت قنص جندي بحي التفاح وقصف تجمعات في تل الهوى مستهدفة بالصواريخ مقرا للقيادة والسيطرة في حي الزيتون. بدورها استهدفت كتاب المجاهدين زورقا حربيا غربي غزة، فيما اشتبكت كتاب الأقصى مع الاحتلال في حي التفاح. إلى ذلك اندلعت اشتباكات ضارية في الضفة الغربية بعد اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لعدة مدن ومخيمات، وشهد مخيم نور شمس طول الكرم أوسع حملة اقتحامات أدت إلى إصابة 15 فلسطينيا إثر قصف طائرات مسيرة ومواجهات لم تتمكن سيارات الإسعاف من نقلهم للمستشفى بسبب محاصرة قوات الاحتلال. وتم فرض حصار مشدد على مخيم نور شمس حيث انتشرت قناصة الاحتلال فوق أسطح البنايات مع إطلاق الأعيرة النارية والقنابل الضوئية، كما شنت القوات الصهيونية حملة اعتقالات واسعة في صفوف أهالي طول كرم بعد مداهمة منازلهم. وعلى صعيد آخر أفادت وسائل إعلام صهيونية بإصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن قرب مستوطنة ميشور أوديميم شرقي القدس. وحول اقتحامات الاحتلال لمناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، تابعوا هذا التقرير.
تواصل قوات الاحتلال تكثيف اقتحاماتها للضفة الغربية بالتزامن مع العدوان الذي يطال كل مفاصل قطاع غزة، فقد قامت باقتحام مخيم طول كرم بالضفة الغربية بقوات كبيرة وآليات مدرعة وجرافات عسكرية، وحاصرت مستشفى ثابت الحكومي ومستشفى الزكاة في المدينة، وقد أصيب 3 فلسطينيين بشظايا طائرة مسيرة إسرائيلية في المخيم أحدهم جراحه خطيرة. قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على مخيم نور شمس بطول كرم ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها واحتجاز أصحابها. وقد شهد مخيم نور شمس انفجارات عنيفة واشتباكات مع مقاومين فلسطينيين ومواجهات دامية مع قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر أدت حتى الآن إلى استشهاد 24 فلسطينيا. وهذا الاقتحام هو الرابع للمخيم خلال أسبوعين، وبالتزامن كثفت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، منها بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقلية شمالية الضفة، واندلعت المواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، وأطلق المقاومون النار تجاه القوات المقتحمة مع سماع دوي انفجارات في المخيم، فيما أطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه المواطنين عند مرورها بالدوار العليمي. واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بأعداد كبيرة من الجنود والآليات مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، واعتلت فرق القناصة أسطح مباني مطلة على المخيم ودهمت عدة منازل، وأخطرت بإخلاء منزل الشهيد عمار أبو حسين الذي قضى بعد تنفيذه عملية دهس تمهيدا لهدمه قبل أن تنسحب من المنطقة.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود العدو الصهيوني في حرج عداثر داخل فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح. وأكدت المقاومة الإسلامية في بيان لها أن هذه الهجمات تأتي دعما لشعبنا الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة. للمزيد حول غارات الكيان الصهيوني على جنوب لبنان ورد المقاومة اللبنانية نستمع لما قاله الصحفي حسين عز الدين.
عاد القصف ليتجدد والغارات الإسرائيلية لتتجدد عدوانيا على العديد من القرى وأطراف القرى الحدودية، إن كان في القطاع الغربي أو القطاع الأوسط. في القطاع الغربي كان هناك أكثر من 5 غارات من الطيران الحربي المعادي استهدف منطقة جبل بلاط القريبة من بلدة راميا وأيضا القريبة من منطقة النقورة واللبوني، مرفقة بعدد كبير من القذائف المدفعية. قبل قليل كان هناك أيضا بعض أصوات الانفجارات التي تصدر من القطاع الأوسط، مصدرها كان من بعض المواقع في تلة العاصي أو موقع العاصي المعادي، والذي كان يستهدف بشكل متقطع بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة عيطرون. المقاومة الإسلامية شنت هجوما على العدوان الإسرائيلي وعلى موقع حنيتة بالتحديد، ما أسفر عن جرح ومقتل عدد من جنود الاحتلال. المقاومة كانت قد أعلنت بأن تمادي العدوان لن يسكت عنه، وخاصة استهداف المدنيين. طبعا العدوان الإسرائيلي يعني كان يتحدث بأن بالأمس كان هناك أيضا استهدافات خطيرة وكبيرة كما سماها من قبل المقاومة، سيما وأن صواريخ المقاومة التي استهدفت بيت هلل وخربة معر وغيرها من مرابض المدفعية ويعني المغتصبات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت فعلا تخطت 7 كيلومترات، وهذا مؤشر على أن أي تمادي من العدوان كالذي حصل بالأمس في مدينة النبطية و قبله في قرى وبلدات أخرى لا يمكن التساهل معه بعد اليوم، وبالتالي المقاومة ستكون بالمرصاد لأي يعني اعتداء، وهي ستتعاطى بما يتناسب مع هذا العدوان.
أعلنت المقاومة الإسلامية بالعراق استهداف قاعدة حرير القوات الأمريكية قرب مطار أربيل شمالي البلاد بطائرة مسيرة. وأكدت المقاومة مواصلة نهجها ضد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وذلك ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة. وكانت مصادر خبرية أعلنت صباح اليوم تعرض قاعدتي حقل العمر وكونيكو الأمريكيتين بريف دير الزور شرقية سوريا لقصف صاروخي وهجوم بطائرات مسيرة. وأكدت المصادر أن قاعدة حقل العمر تعرضت لهجوم بثلاث طائرات مسيرة فيما استهدفت رشقتان من الصواريخ القارية الخضراء المخصصة لإقامة الجنود الأمريكيين داخل قاعدة حقل كونيكو. للمزيد حول آخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أكدت حركة عصائب أهل الحقل اليوم الأحد أن بطولات وتضحيات المقاومة أجبرت المحتل على الانسحاب من العراق، وقالت الحركة أنه في مثل هذا اليوم من عام 2011 حقق العراقيون انتصارا عظيما على قوات الاحتلال الأمريكي بعد أن جثمت على أرض العراق الجريح لأكثر من 8 سنوات، مضيفة لقد أثمرت عمليات المقاومة الإسلامية التي تصدت للعدو الغاصب وأجبرته على الرضوخ للقرار العراقي بالانسحاب التام دون أن تبقى له قاعدة عسكرية ودون أن يحصل عسكري أمريكي واحد على حصانة دبلوماسية تحميه من المحاسبة وفق القانون العراقي النافذ. على صعيد متصل أقام العراقيون فعاليات واحتفالات عديدة بالذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر، مطالبين بخروج القوات الأمريكية من بلادهم. وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أنه لا يمكن أن ننكر أن العقود الثلاثة الماضية كانت شخصية الحاج قاسم سليماني خاصة لها بصمة كبيرة جدا على كل التشكيلات السياسية والأمنية في المنطقة. رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي قدم شهادته للتاريخ حول دور الشهيد سليماني قائلا: لولا الجهد الذي قام به الحاج قاسم لما استطعنا مواجهة داعش. بنفس السياق عزا عضو مجلس النواب محمد البلداوي اليوم الأحد أسباب عدم الإعلان عن نتائج حادثة اغتيال قادة النصر إلى اشتراك أطراف داخلية وخارجية كثيرة بالعملية، مؤكدا أن النتائج الأولية تفضح تورط جهازي الموساد والسي آي إيه بالعملية، وتابع أن بعض الأجهزة المخابراتية لدول الخليج الفارسي لها دور في تنفيذ عملية الاغتيال، لافتا إلى أن إيضاح معالم الجريمة بشكل مفصل هو مطلب شعبي وقانوني. وأضاف أن النتائج الأولية أكدت تورط شخصيات من حكومة الكاظم السابقة التي تأتمر من واشنطن تورطت باغتيال القادة، وتستمر المطالبات الشعبية والسياسية بفضح ومحاسبة جميع المتورطين والمتآمرين في حادث اغتيال قادة النصر بالتزامن مع الذكرى السنوية لجريمة مطار بغداد التي أدت إلى استشهاد قادة النصر ومجموعة من زملائهما والذين كان لهم دور كبير في تحرير العراق. لن يهدأ بال القوى الوطنية والإسلامية في العراق إلا بالكشف عن كل المتورطين بجريمة اغتيال قادة النصر مهما كانت خلفياتهم. إذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
خرجت تظاهرة شعبية حاشدة أمام السفارة الأمريكية في تونس دعما لغزة ومقاومتها وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر منذ 86 يوما. وطلب المتظاهرون بطرد السفير الأمريكي من تونس نظرا لدور واشنطن في العدوان ودعمها لجرائم الإبادة في غزة، داعين لوقف العدوان حسب شروط المقاومة الفلسطينية. كما شهد التونسيون بموقف صنعاء وعمليات القوات اليمنية في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة نحو موانئ الاحتلال. وفي العاصمة بريطانيا تجمع متظاهرون أمام مقر رئاسة الوزراء دعما لصمود غزة ومطالبين بمحاسبة قادة الاحتلال المجرمين. وحول التظاهرة التي شهدتها العاصمة البريطانية لندن تابعوا هذا التقرير.
في إطار سلسلة فعاليات نظمها المنتدى الفلسطيني بالتنسيق مع منظمات داعمة لفلسطين، شهد مقر رئاسة الوزراء في لندن تجمعا ضخما احتشد فيه المئات تعبيرا عن الاستنكار لاستمرار العدوان الغاشم على قطاع غزة من أجل وقف فوري لإطلاق النار ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم أمام المحكمة الدولية.
أنا أبكي بحلقة قلب على أطفال على الإجرام اللي عملوه إسرائيل تجاه شعبنا الفلسطيني العزل، أطفال ما لهم ذنب. فإحنا من نادي كل الشعوب العالم الشرفاء يوقف وقفة شرف، يوقف وقفة إنسانية تجاه شعبنا الفلسطيني.
أنا هنا لأظهر دعمي ومساندتي للشعب الفلسطيني. إسرائيل تنكر كل الجرائم بحق الفلسطينيين، إنهم يقتلون الكثير من الناس هناك، يقتلون الأطفال والرضع.
شارك في المظاهرة عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع حيث قدموا كلمات نابعة من القلب تحث على استمرار التظاهر والضغط من أجل محاسبة المتورطين في الحرب الإسرائيلية على غزة.
والمطالبة حصرا بوقف إطلاق النار لم يعد يكفي. جريمة ارتكبت بحق عشرات الآلاف بل أكثر من مليونين إنسان في قطاع غزة، جريمة ينبغي أن لا تمر. ولذلك اليوم الرسالة الحقيقة التي أرسلت من على المنصة هي لأهل غزة الدعم والتأييد والإسناد والاستمرار في التظاهر والوقفة والمنادات بالحق الفلسطيني. والأمر الآخر هي للحكومة البريطانية بأنه موقفه هو موقف إجرامي بحق.
لم يستطع المتظاهرون إخفاء دموعهم التي انهمرت ردا على ما اعتبره مجزرة ترتكب بدم بارد في غزة، مؤكدين على استمرار هذه الفعاليات كجزء من حملة دولية للتضامن مع فلسطين.
مظاهرة تلو الأخرى بصوت واحد، لن نسكت ولن نتناسى، وكأن الحشود تضع حكومة البريطانية تحت أمر واحد، تخطى وقف إطلاق النار إلى محاسبة كل من دعم وساند وسلح النظام الإسرائيلي المتعطش لدماء الأبرياء في غزة.
كان هذا النبأ الأخير في الحصاد، أما الآن فهذا تذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول إن أهم دور قام به الشهيد سليماني هو إحياء جبهة المقاومة في المنطقة. الاحتلال يرتكب 12 مجزرة ضد المدنيين راح ضحيتها نحو 450 شهيدا ومصابا. واندلاع اشتباكات ومواجهات بارية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بعد اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، كنت معكم أنا خالد العبد الله، وحتى الملتقى في الغد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأنسا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغبو أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مضامين اجتماعية
في الأدب والشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في حلقة أخرى من برنامجنا مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنواصل تجوالنا بين نتاجات شعراء فترة الحكم الدستوري في إيران وما تسخر به من مضامين اجتماعية وإنسانية.
كونوا معنا وتابعونا.
أيها الإخوة والأخوات، رغم أن النتاجات الشعرية في عهد الحكم الدستوري يمكن أن تنضوي تحت عنوان نقد الأوضاع السياسية والاجتماعية آنذاك، ولكن هذا الغرض يتميز حقا بمكانة خاصة في النتاجات الشعرية في ذلك العهد.
ومن بين أجمل الأشعار النقدية في ذلك العهد مقطوعة شعرية للشاعر والأديب علي أكبر دخدة، عرفت باسم أكابلاي، وهو اسم يتخيله الشاعر ويخاطب من خلاله شخصا مترفا لا يعير أهمية للأوضاع المتردية في البلاد. ويعكس دخدة في هذه القصيدة كل مشاكل الشعب ومصائبه السياسية والاجتماعية، مثل الفقر المادي والفقر الثقافي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والظلم ومظاهر انعدام العدالة وغير ذلك، حيث يقول في هذا المجال:
از گرسنگی مرد رعیت به جهنم، ور نیست در این قوم معیت به جهنم. تریاک بری درق حمیت به جهنم، خوش باش تو با مطرب و سازنده آکبلای. هستی تو چه یک پهلو و یک دنده آكبلا.
لقد ماتت الرعية بسبب الجوع، فليذهبوا إلى الجحيم سوية حتى وإن لم تكن المعية بينهم. لقد قطع الترياق عرق حمية الحكام وغيرتهم، فلتذهب الرعية إلى الجحيم. وأما أنت يا أكبلاي فليهنأ لك العيش مع المطرب والعازف.
ويقول الشاعر عارف القزويني في مطلع قصيدة له في نقد الأوضاع الاجتماعية والسياسية: جدای عشقم و سلطان حسن شاه من است، به حسن نیت عشقم خدا گواه من است.
أنا متسول العشق وسلطان الحسن ملكي، والله يشهد على حسن نيتي في عشقي.
مستمعينا الأعزاء، حول المرارة واللوعة الشديدة التي كانت تغلب على نتاجات شعراء عهد الحكم الدستوري أو المشروطية، أجرت زميلتنا حوارا مع ضيفنا لهذا الأسبوع، ندعوكم للتفضل بالاستماع إليه.
أحبتي المستمعين، أرحب بضيف البرنامج الخبير الثقافي والمترجم من إيران الأستاذ فرزدق الأسدي. أستاذ حبذا، لو تفسر لنا المرارة واللوعة الشديدة التي كانت تغلب على إنتاجات شعراء عهد الثورة الدستورية أو المشروطية بشكل واضح.
نعم، شكرا جزيلا لكم. يعني في الحقيقة الفترات الدستورية في كل أنحاء العالم عادة ما تكون فترات عصيبة وعصيرة، يولد فيها المجتمع من جديد، لذلك تتخللها هذه المرارة، شيء جدا طبيعي وشهدناه في جميع البلدان العربية أو غير العربية. يعني المجتمع طبعا هو قد مر بماضي مر ويواجه مستقبلا غامض ضبابي، فهذا ضياع طبيعي في هكذا ظروف. بشأن إيران، بشأن باقي الدول في هذا الجانب، إيران تقريبا في تلك الحقبة، إضافة إلى هذه القضايا التي تطرقت إليها بعض الشيء، كانت تنهي آخر مخلفات العهد الاستعماري وما تبعه من آثار جانبية على المجتمع. لذلك الأديب الشاعر هو مهما كان هو مرآة للمجتمع، ومن الطبيعي أن تسود هذه المضامين في تلك الحقبة في تلك الفترة لسائر الدول التي مرت بحقبة مشابهة لهذه الحقبة. الشيء المهم برأيي في هذا الجانب هو أن هذا التشاؤم هو ليس بأمر سلبي بل هو إيجابي. نحن شهدنا أن هذا التشاؤم يعني على الأقل في إيران وفي العراق قد خلف نماذج جدا كبيرة في الأدب، يعني لمعت كأسامي أو كنجوم على مر التاريخ. يعني كما قلت في العراق مثلا كان نتاج هذا المحاضة العسير بدر شاكر السياب، وكان في إيران نتاج هذا المحاضة العسير كاتب كبير كصادق هداية. لذلك يعني أختصر الكلام بأنه هذا كان انعكاس لما كان يمر عليه المجتمع في تلك الحقبة، وهذا شان إيران في هذا الجانب.
يعني نتيجة ما عاشوه من مرارة ولوعة هي بدت على نتاجاتهم الشعرية، وهذا شيء طبيعي نتيجة ما عانوه وشاهدوه من هذه المرارة والقسوة واللوعة والضعف. طيب هل لديك بعض النماذج لهؤلاء الشعراء الذين كتبوا في هذا المجال؟
يعني حاليا لربما لا تحضرني نماذج بعينها، ولكن كما قلت يعني لربما أكبر أديب خلفته هذه الرؤى هو في إيران كان صادق هداية. لم تكن هذه الحقبة المريرة لربما لم يكن لدينا رواية جدا كبيرة وعميقة مثل ألبوم العمياء. كانت دائما كان هذا التشاؤم وكانت هذه اللوعة عامل لإنتاج أعمال أدبية قوية وعريقة وعميقة تبقى لعقود طويلة.
أحسنتم كثيرا الأستاذ فرزدق الأسدي المترجم والخبير الثقافي من إيران، شكرا جزيلا لك.
شعراء وأدباء حملتهم مسؤولية الأمة وظروفها أدبا، وتعايشوا مع واقع الحياة شعرا ليبينوا المضامين الاجتماعية عبر حسهم الأدبي، ويضعوا آليات العلاج من منطلق لغتهم وبلاغتهم. جلسنا معهم نتعمق في تلك المضامين وندرس آلياتهم عبر أبياتهم وقصائدهم في برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
مستمعينا الكرام، يوجه أبو القاسم لاهوتي الشاعر والأديب والناشط السياسي في عهد الحكم الدستوري سهام نقده اللاذع مركزا على المشاكل والأزمات السياسية التي تسببت بها الأوضاع السياسية المتردية في عهد أنظمة الحكم الاستبدادية، ويستعرض لنا المصائب التي كان أبناء الشعب الإيراني يعانون منها ويرزحون تحت وطأتها من دون أن يعير لهم الحكام الدكتاتوريون أي اهتمام، حيث يقول من جملة ما يقول في هذا المجال:
ز شب تا بام دادان می کنم فریاد و می نالم، ز دست بخت بدفرجام دارم داد و می نالم، ز فقر زارع و دل سختی مالک بود روشن، که ایران می شود ویران ز استبداد می نالم. خیانت های شاه و جهل ملت را چو می بینم یقین دارم رود این مملکت برباد و می نالم. رعیت را فروشد با زمین و ملاک می بینم، که ملت عاجز است از رفع این بیداد و می نالم.
وترجمة الأبيات السابقة هي كالآتي: أطلق صراخي من الليل حتى الفجر وأتأوه بسبب سوء هذه العاقبة السيئة. أطلق نواحي وأتألم. واضح من فقر الفلاح وقسوة المالك أن إيران في طريقها إلى الخراب، فأنا أتأوه بسبب الاستبداد. حينما أرى خيانات الملك وجهل الشعب، أوقن أن هذا البلد سيذهب مع الريح، لذلك تراني أتألم. إنه يبيع الرعية بأراضي الإقطاعيين، وأنا أرى أن الشعب عاجز مغلوب على أمره، ولا يمكنه القضاء على هذا الاستبداد، ولذلك تراني أتألم.
وعبر الشاعر محمد تقي بهار عن قلقه الشديد من الأوضاع السياسية والاجتماعية وسياسات الحكام التي جرت البلاد نحو الدمار والخراب، وليس هناك من أمل للشعب في إصلاح الأوضاع وتغييرها سوى أن تتجه أنظاره نحو الخالق تعالى، كما يعبر الشاعر عن ذلك في قوله: هركو در استراب وطن نيست آشفته نجاند چومن نیست. ویرانه است کشور ایران، ویرانه را بها دشمن نیست. امروز حال ملک خراب است، بر من مجال شبهت و زن نیست. امروز چشم مردم ایران جز بر خدایگان زمن نیست.
ما من أحد أكثر اضطرابا وأعظم حزنا مني على الوطن. عم الخراب في البلد، والأعداء هم الذين تسببوا به. حالة هذا البلد هي الدمار اليوم، ليس هناك من شبهة وشك في ذلك. عيون أبناء الشعب الإيراني لا تتجه إلا نحو الله مالك الأرض.
مستمعينا الأكارم، على أمل أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة من برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر. نشكركم على كرم المتابعة،
وأكون بانتظارنا عند استعراض المزيد من المضامين في الحلقات القادمة بإذن الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين
انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج.
اللقاء.
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماوي لو يا المهدي مرتحان، الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
ربما يا طير ذلك الطائر غنى، أم لفقد الإلف أن إن تكن فارقت ركنا فأنا ضيعت ركنا، أم غزاك الحزن فاسأل مهجة الأحزان عنا، فإذا لاذت بصمت لا تسلها كيف كنا. أيها الطائر، هبت نسمات من بلادي، لثمت خد المغاني، قبلت جيد الوهاد، وأنا روح تنادي، والصدى مثلي ينادي، لا تسل يا طير عني، مزق الحزن فؤادي. فإذا أبصرت طيفا حائر الخطو يسير، فأنا الحائر، صمتي خجلت منه القبور. لست يا طائر مثلي، أنت في الأفق تطير، وأنا روح كسيح داخل الصدر أسير. اقترب يا طير مني، لا تخف، لا تخشى بأسا، قتل العالم نفسي، أنا لا أقتل نفسا، إنما ألمح بشرا حينما تدنو وأنسى. فاقترب يا طير هيا، سوف أنساك وتنساك. اقترب، لست أثيما، لم تزل تفزع مني. إنه محض حوار بينك الآن وبيني. أنت تنأى إن أردت النأي في طرفة عيني، وأنا في هذه الدنيا مهيض الجانحين. لم تقل لي أيها الطائر حتى الآن ما اسمك. أنت لا تأكل لحما بينما يؤكل لحمك. أنت لا تعرف أما أو أبا من هي أمك. كلما استوطن قومي بقعة هاجر قومك. أنت في الآفاق تسعى هائما دون هوية، عابرا دون جواز أو رسوم جمركية. تلمح الصقر فتنجو، ذاك سر الأبدية. بينما ما زلت طعما سائغا للبندقية. نحن يا طير بطون ليس تبقى أو تذر. ظلموا الظلم كثيرا حتى سمونا بشر. لم ندع في الكون وحشا أو نباتا أو شجر. ما افترسناه ونحن اليوم نرتاد القمر. أيها الطائر قل لي، هل لكم أي وطن؟ أم تراكم كشريد حيثما حل سكن؟ كان لي يا طير دار عشت فيها من زمن. هيمن الخصم عليها وأنا كنت الثمن. ألكم يا طير شرع مثل قومي وديانة؟ هل تحسون بجور وبحقد ومهانة؟ هل تصلون بكف بينما الأخرى مدانة؟ ألكم يا طير ملها ومواخير وحانة؟ لا تشح يا طير عني، إنني أشكو إليك. ربما رغم اكتناسي بك أثقلت عليك. ربما يا طير طافت نكبتي في ناظريك. ربما بعض دموعي سقطت من مقلتيك. ها أنا يا طير ماض نهشت قلبي السآمة. إنني أعرف دربي فلترافقك السلامة. وإذا ما جئت داري سوف أعطيك العلامة. إنها بين سدود ومتاريس مقامة. سوف تلفيني بصمت واقفا أرنو إليها، وهي نحوي بحنين بسطت كلتا يديها. ثم أبكي بخشوع ثم أنهار لديها، فإذا ما اشتست تلك الدار سلم لي عليها.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
الليل أرخى علينا السدول
السدول.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول.
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لم يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول.
تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول.
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول.
دعونا ننادي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول.
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول. حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول. وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة. وتأخذ من ذا وذا وذاك القليل.